حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا اليوم أيها الإخوة المشاهدون حول دعاء وذكر من أدعية وأذكار رمضان المبارك. هذا الدعاء ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أدعية الإفطار، وهو لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأحببت التنبيه عليه. وذكر البديل أو الدعاء الآخر الذي يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الإفطار أو بعد الإفطار. أما الحديث الضعيف الذي هو مشتهر على الألسنة وهو لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار رمضان، فهو أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يفطر قال: بسم الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وقد يضيف بعض الناس: فاغفر اللهم ما قدمت وأخرت، أو غيرها من العبارات. المقصود أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من الأدعية المأثورة في مثل هذا الموطن عند إرادة الإفطار. أما الحديث الذي يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا نحتاج أن ننبه إلى أن هذا الحديث متى يقال؟ هل يقال قبل الإفطار أم أثناء الإفطار أم بعد الإفطار؟ ظاهر الحديث هو وهو من رواية ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فظاهره أنه إنما كان يقوله عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الإفطار، بعد انتهاء الإفطار، لأنه يقول كان إذا أفطر ابن عمر قال: اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لكن المعنى الذي يمكن أيضا أن يكون صحيحا وثابتا لهذا الحديث، والحديث محتمل للمعنيين في الحقيقة، أنه كان في بداية إفطاره، يعني إذا شرب شربة من الماء وابتدأت تذهب حرارة الظمأ وحرارة الجوع، عندها يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الحديث. ولو أن المسلم فعل ذلك مرة، يعني فعل قال هذا الدعاء وهو: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فعله في أثناء الإفطار وعندما يشرب كأسا من الماء يذهب حرارة الظمأ، وفعله مرة أخرى بعد انتهاء إفطاره تماما، لكان ذلك أحوط في أداء هذه السنة. ولو كان جعل الغالب أيضا أن يفعل يذكر هذا الذكر بعد الإفطار تماما وبعد أن ينتهي منه، أرجو أن يكون ذلك أقرب في فهم هذا الحديث، وهو أنه من الأذكار التي تقال بعد الانتهاء من الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لكني أيضا مع تضعيفي للحديث السابق وهو حديث بسم الله اللهم على رزقك أفطرت، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا الدعاء وإن كان لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه دعاء صحيح ودعاء مشروع، ويصح للمسلم أن يقوله ولا شك وليس فيه أي مشكلة. لكن كل الذي نود أن ننبه عليها أنه لا يصح أن يفعله المسلم معتقدا أنه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما أن يقوله من جهة أنه دعاء مشروع صحيح لا إشكال فيه فهو دعاء يتقرب به إلى الله عز وجل وفيه فضل عظيم. ولذلك فقد ثبت عن أحد التابعين الكبار وهو الربيع بن خثيم أنه كان يقول هذا الدعاء الذي بينا أنه ضعيف: بسم الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وبالمناسبة الربيع بن خثيم هذا من كبار التابعين الذين يستحقون أن يكونوا قدوة لهذه الأمة، هو أحد التابعين الكبار بل من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، حتى إن ابن مسعود وهو من تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التلامذة الكبار لعبد الله بن مسعود كان يقول له: يا ربيع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رآك لأحبك، لو رآك لأحبك. مثل هذا التابع الجليل إذا ثبت عنه فعل من الأفعال لا شك يدل على أن هذا الفعل لا يمكن أن ينكر أو لا يوصف بأنه من فعل السلف، بل هو من فعل السلف ولا شك. فإن الربيع بن خثيم من جلة علماء السلف ومن التابعين الثقات من علماء هذه الأمة. أيضا أريد أن أنبه إلى أمر آخر متعلق بهذا الباب، ما دام أننا نتكلم عن الأدعية المأثورة. لا شك أن الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام له مزايا عديدة، منها أنه سنة، يعني فعله مع كونه دعاء وعبادة ويرجى إجابته، فهو أيضا سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فبفعله ينال الإنسان أجر الدعاء الذي هو أجر عظيم جدا، فالدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ينال أجر أنه اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام بذكره لهذا الذكر. ثم لا شك أن الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام لها خصائص عديدة، من بينها أنها أقرب وأدعى للإجابة من الدعاء الذي لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا أنبه في هذه الحلقة إلى أن الدعاء الذي لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح أن يطبقه المسلم معتقدا أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يصح أن يقول هذا الدعاء، يصح أن يذكر النبي عليه، أن يذكر الله عز وجل بهذا الدعاء ويلجأ إلى الله عز وجل بهذا الدعاء، لكن لا على أنه دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يصح هو أن يتوهم أنه سنة، ولا يصح أن يسمح بأن يتوهم الآخرون أيضا أنه سنة. فلو أجزنا كما ذكرت سابقا وهو جائز أن يدعو المسلم بالدعاء الذي لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كقوله بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، إن أجزنا مثل هذا الأمر فإننا لا نجيز أن يتصور الناس أن هذا سنة من السنن، لأن إذا وصلنا إلى هذا الحد فإننا قد وصلنا إلى الابتداع في الدين وإلى نسبة شيء إلى الشريعة وإلى النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فباب الأدعية والأذكار باب واسع، ويحق للمؤمن أن يدعو الله عز وجل بما شاء، بل لا يلزم أن يدعو الله عز وجل حتى باللغة العربية، بل يدعو الله عز وجل بأي لغة، بلغته التي يريدها. طبعا لا نتكلم عن الصلاة والأدعية الواجبة، وإنما نتكلم عن الدعاء المطلق، بل الأولى أن يدعو الإنسان ربه عز وجل بالدعاء الخالص من قلبه، حتى ولو لم يكن دعاء مأثورا، بل حتى لو لم يكن دعاء باللغة العربية الفصحى. المهم أنه إذا أراد أن يدعو الله عز وجل بمثل هذه الأدعية التي لم تؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن لا يتوهم هو ولا يسمح لغيره ممن يشاهده أو يقتدي به من أبنائه، من ذريته، ممن يعظمه، أن يظن أن هذا من السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل يكتفي بأن يدعو بينه وبين نفسه بهذا الدعاء، وإن علمه لأحد لكونه دعاء يعني يتضمن معاني جيدة فينبههم إلى أنه ليس دعاء مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا وجد دعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لمثل ذلك الموطن فلا شك أنه مقدم وأنه أعظم من غيره. مما يتعلق أيضا بهذه الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأدعية المأثورة لها خصائص، وقد سمعت أحد العلماء الفضلاء يشبهها بالتركيبة الكيماوية كما يقول. فالألفاظ النبوية في الأدعية المأثورة لها خصائص ربما ندرك بعضها وربما لا ندرك بعضها. فقد جاء في حديث دعاء النوم، الحديث الذي يقول فيه من يريد أن ينام في آخره آمنت بنبيك الذي أرسلت، لما أخطأ الصحابي راوي هذا الحديث بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال آمنت برسولك الذي أرسلت، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوب هذا القول وأن يعود للقول الصحيح في ذكر هذا الدعاء، دعاء النوم، آمنت بنبيك الذي أرسلت، مع أن النبي والرسول بمعنى واحد في 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 الإجمال وفي مثل هذا الدعاء وفي مثل هذه السياق. هذا يدل على أن الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام لها خصائص معينة، لا يجوز أو لا يصح أن نتهاون، لا يصح أن نتهاون في هذه الألفاظ النبوية إذا أردنا أن نلتزم بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في عدد من الأدعية المأثورة يحرص على تعليمها الصحابة بكل دقة وبكل وضوح. فمثلا في دعاء الاستخارة يقول الصحابي راوي هذا الحديث يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. ومعلوم أن السورة من القرآن يدقق في ألفاظها غاية التدقيق في التقديم والتأخير، في الكلمة، في الكلمتين، في تبديل الكلمة بكلمة أو تأخيرها وتقديمها، يراعى في القرآن كل حرف وكل بل كل شكل لها من شكلاته وكل حركة من حركاته. كذلك الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يكون دعاؤه مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي أن يلتزم بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام بدون زيادة ولا نقص. هذا ما أحببت التنبيه عليه في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.
يا رسول الله